إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وكم قائل آمنت بالله وحده وفي قلبه شرك خفي وظاهر إذا سمع القرآن لم يصغ سمعه كأن ليس في القرآن ناه وزاجر ويسأل رزق الله من فضل خلقه ويقبع في أبوابهم وهو صاغر ولو كان في الإيمان بالله موقنا لسدت بفضل الله منه المفاقر وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزانتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله رمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. هذه عبارة وردت في حديث ضعيف ولكنها صحيحة المعنى، وقد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن يسأل عن الصوم، أي صوم النافلة: صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يكن كصوم الدهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بشهر الصبر هنا في هذا الحديث شهر رمضان، وهو كذلك شهر يصبر فيه العبد المؤمن على طاعة الله ويصبر عن معصية الله، وهذا أعلى وأجل أنواع الصبر على الإطلاق. حينما ننظر لأحوال الناس وقد انتصف الشهر، نجد أن هناك أقواما زاحمون بمناكبهم في الصلوات في أول رمضان، ثم أين هم الآن؟ وهذا يتجلى لك في كل يوم يأتي، أين هم الآن؟ رجعوا القهقراء، نقصوا على أعقابهم، وكأن حالة النشاط والهمة لم تستغرق معهم إلا أياما تعد على الأصابع. نقول سبحان الله، أين الصبر؟ إنها أيام معدودات، قال ربنا تبارك وتعالى عنها أياما معدودات، ليست العمر كله ولا هي سنة، وإنما هي أيام، شهر في كل سنة يفتح الله علينا فيه من أبواب الخير ما لا نستطيع أن نحصيه: أبواب الرحمة فتحت، أبواب السماء تفتحت، أبواب الجنة تفتحت والجنة تهيأت، أبواب النيران أوصدت، مردة الجن سلسلها ربك، فما الذي يبقى لك يا عبد الله؟ ما الذي يبقى لك لتصبر على هذا الخير؟ ما الذي يبقى لك لتصابر وتثابر وترابط؟ فإن هذا فضل ما بعده فضل. نحن جميعا نعلم قصة رؤيا طلحة، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين في الجنة. يقول طلحة، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند صحيح وبعض أهل العلم يراه حسنا، يقول طلحة: إن رجلين من بلي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وهاجر وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، لا سابقة لأحدهما على الآخر، أسلم في يوم واحد، هاجر في يوم واحد، أما أحدهما فكان أشد اجتهادا من صاحبه، وأما هذا المجتهد فإنه خرج في غزوة يقاتل في سبيل الله فرزقه الله الشهادة، قتل شهيدا صابرا محتسبا، وأما الآخر فعاش بعده سنة ثم مات على فراشه. يقول طلحة: فرأيت فيما يرى النائم أني بباب الجنة، وأن معي الرجلين ننتظر من يسبق منا إلى الجنة، فخرج خارج من الجنة فنادى على الذي مات آخرة، نادى على هذا الرجل الذي مات بعد سنة فأدخله الجنة، ثم خرج فنادى على المجتهد فأدخله الجنة، ثم خرج فقال ارجع فلم يأني لك بعد، لم يأني لك بعد وقت الدخول، ارجع فما زال في العمر بقية. فأصبح طلحة يحدث الناس بما رأى، وجعل الناس يتعجبون، كان أشد اجتهادا من صاحبه، خرج في غزوة فقتل شهيدا، وهذا مات بعده بسنة، فكيف يسبقه إلى الجنة؟ فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أي ذلك تعجبون؟ قالوا يا رسول الله أسلم في يوم واحد وهاجر في يوم واحد، أما هذا فكان أشد اجتهادا في الطاعة، وخرج في غزوة فقتل شهيدا، فكيف يسبقه هذا؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصام؟ قالوا بلى. قال وسجد لله كذا 1000 سجدة؟ قالوا بلى. قال فوالذي نفسي بيده إن لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، إنها منة ساقها الله إليك، فهل أنت مغتنم هذه المنة؟ أم أنك سيصيبك الداء الذي يصيب الكثيرين وهو داء الكسل والعجز؟ اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. العجز ليس عجزا في آلة، قد تجد إنسانا مريضا ويصبر على طاعة الله، وتجد شابا صحيحا يحركه الهوى وتحركه الشهوات فلا يصبر على قليل الطاعة. العجز ليس عجز البدن، وإنما العجز عجز الإرادة، العجز عجز الهمة، العجز عجز الصبر على هذه النعمة والمنة. فرمضان شهر يعودنا على الصبر، لقد كان الفساق قديما يصبرون في رمضان على طاعة الله ويصبرون عن معصية الله، أما نحن فكلما مضى من رمضان يوم أو ليلة كلما تفلت منا أحد، كلما عجز بعضنا عن أن يصبر نفسه. وصبرك نفسك أن تحملها على ما تكره، أن تحملها على ما لا تهوى ولا تحب، لأنك تعلم أن فيه الخير. صبرك نفسك مجاهدة، صبرك نفسك جهاد، صبرك نفسك على طاعة الله تبارك وتعالى وعن معصية الله تبارك وتعالى هو الخير كل الخير. لقد كان قائلهم وقد كان يتعاطى الخمر يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تهفو إلى مشتاقي، كان في رمضان لا يشربها، لكنه سرعان من قضى رمضان فهو يرجع إليها ما تعلم من رمضان وما تعلم من درس الصبر شيئا. وبعضنا لا ينتظر حتى ينقضي رمضان، بعضنا لا يستطيع أن يحبس نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصبر على الطاعة في هذه الأيام المعدودات صبر على صوم صحيح، والله إن أصعب ما فيها هذا الصوم الصحيح أن تصوم وتغلق على لسانك فمك، أن تغلق فمك وتطبق أسنانك فلا تتكلم فيما لا يعنيك، لا تتكلم إلا بذكر الله، لا تتكلم إلا بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا تتكلم إلا بما فيه خير. فهي أيام ترغب وتدعو، وكما قلت لك ليس للإنسان حجة، أبواب الجنة مهيئة، أبواب النيران مصبة، مردة الجن مسلسلة مقيدة، فما حجتك لتغتنم ولتهتبل هذه الفرصة؟ نحن جميعا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على من أدرك رمضان فلم يستفد منه المغفرة، ونحن نرجو ونطمع أن نستفيد من رمضان مغفرة الله ورحماته، أن نستفيد من رمضان من هذه المنة التي هيأها الله لنا، أن نستفيد منه الدرجات العلى من الجنة. وهذا لن يكون إلا بالصبر، وأعلى الصبر كما قلت لك أن تصبر على الطاعة فتوقعها، توقعها على الوجه الذي يحبه الله، الوجه الذي أراده الله. فكثير من عباد الله يصوم ولا يصوم، يصوم فلا يأكل ولا يشرب، ولكنه لا يصوم حقا، وقد أطلق لبصره العنان وأطلق للسانه العنان، يلوك بلسانه في أعراض المؤمنين. يا أخي اتق الله، ألا تخشى على نفسك؟ ألا تعلم أنك أنت المضار؟ أنت وحدك الذي يدفع هذا الثمن، الذي يغتاب إنسانا ما يضير المغتاب. إذا اغتبت أنا إنسانا وهو في غير مجلسي، ما الذي أضاره؟ والله ما أضاره شيء، وما ناله شيء، لكنني أنا الذي أوقعت بنفسي. فإن أقل ما في هذا أنه سيأتي يوم القيامة فيقول يا رب خذ لي بحقي منه، ولن تجد إلا حسنة أو سيئة، لن تجد إلا الحسنات والسيئات، فسيأخذ من حسناتك، فإن فنيت حسناتك سيطرح عليك من سيئاته. ما الذي يتحمل هذا؟ ومن الذي يقدر على هذا؟ ولماذا لا نصبر أنفسنا على طاعة نقية؟ ولهذا قالها الناظم يذكرنا: يذكرك المغتاب في حسناته، يشاركك المغتاب. الذي أطلق لسانه يغتاب الناس، اعلموا أنه رجل كريم، لكن كرمه في توزيع الحسنات، يوزع حسناته على خلق الله، مع أنه يوم القيامة سيفر من أبيه، من ولده، من زوجه، سيظن على الواحد منهم بحسنة، لكنه يعطيها لهذا الذي يناله بلسانه. يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته. فيا أيها المغتاب زدني، فإن يكن ثواب صلاة أو صيام فهاته. اغتب كما شئت فإنه لا يضرني، قل ما شئت فإنه سيعود عليك بالهلاك أنت. أن نصوم صوما صحيحا هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج أن ننسى فلسفة سل صيامك، وإنما نغتنم فلسفة اغتنم صيامك، حافظ على صيامك. أبو هريرة كان يأتي إلى المسجد فيجلس، يقال له: يا أبو هريرة لماذا تجلس الآن في المسجد وهو ليس وقت الصلاة؟ يقول: أحفظ صومي، فأنا في المسجد لن أضطر إلى فعل ما أفعله خارج المسجد مما غلبتني عليه العادات، أحفظ صومي. إن المسألة في غاية السهولة. ابن عثيمين وضع منهجا لقيام رمضان، والله قيام رمضان ليس بطول الليل ولا بمكابدة الليالي، ولكنه بالاحتساب والنية واغتنام الفرص والثواب. أتعلم يا عبد الله أن أول طاعة تفعلها في ليل رمضان هي أن تأكل؟ إي والله، أول طاعة نفعلها. نحن سنستقبل ليلة من ليل رمضان، سنستقبل ليلة المنتصف أو تزيد، أول طاعة ستفعلها أن تأكل، تأكل تمرة، تشرب شربة، هل هذه طاعة؟ إي والله طاعة. تأكل ويحسبها لك ربك طاعة؟ إي والله. ما الدليل على هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك تثاب عليها. المهم أن تنوي، أن تحتسب، أن تقبل على ربك، أن تصوم إيمانا واحتسابا، وأن تقوم إيمانا واحتسابا، أن تضع اللقمة في فم امرأتك، هذه مداعبة، لحظة من لحظات الأنس بين الزوج وزوجه. أبعد الله عنهما الهم والحزن والنكد والشقاء، فصار في لحظة من لحظات الأنس، ويثاب عليها الإنسان بالاحتساب وبالنية. بل إن ربك يأمرك بالأكل فيقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالذي أمرك بالصوم هو الذي أمرك بالأكل والشرب. ثم بعد ذلك، بعد ذلك إذا خرجت إلى مسجدك لتصلي مع الإمام تحتسب الخطوات، فخطوة تحط عنك خطيئة، وخطوة يرفع الله لك بها درجة، وخطوة يكتب الله لك بها حسنة. أنا لا أقصد ثلاث خطوات، وإنما الخطوة الواحدة تحط بها عنك الخطيئة، وتكتب لك بها الحسنة، وترفع بها درجة في الجنة. هل تحتسب هذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كانت داره بعيدة عن المسجد، فقال إني أحتسب خطواتي من وإلى المسجد، فقال لك ما احتسبت، لك ما احتسبت. لنعي قول نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. فإذا ما جئت فصليت العشاء وصليت مع الإمام حتى ينصرف، ركعات ركعات لا تستغرق ساعة أو أقل أو أكثر، صبرت نفسك على هذه الساعة فصليت مع الإمام حتى ينصرف، كتب لك قيام ليلة. بل أقول لك، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فانظر كم ليلا تقيمه في ليلة. ثم تكون آخر قربة، آخر قربة من قربات ليل رمضان، أنك تقوم في وقت السحر لتأكل، لتتسحر. تسحروا فإن في السحور بركة، تلتمس بركة السحور. القضية ليست أكل ولا شرب، وإنما بركة. تلتمس بركة التنزل الإلهي، حيث يقول ربك هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. هذا هو الصبر على الطاعة. ثم تخرج من بيتك إلى مسجدك لتصلي، ربما تنام في أثناء هذا الليل سويعات، لأن عندك العمل في الصباح، ورمضان شهر لا يدعو للكسل والنوم. ربما تنام سويعات، ألا تدري أن هذه السويعات التي نمتها في ليل رمضان تسجل في صحيفة حسناتك؟ ما هذا؟ تسجل ساعات النوم في صحيفة الحسنات. والله بشرط أن تحتسب وأن تنوي وأن تنام على طاعة. يا حبذا لو نمت متوضئة، يا حبذا لو لم تنسى أذكار وأدعية النوم قبل أن تنام، يا حبذا لو قمت على ذكر لله ودعاء لله. معاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان قد أرسل أبا موسى، وكان معاذ على ناحية على مخلاف، وأبو موسى على مخلاف، كل واحد منهم له قطاع محافظة، فكان يتزاوران. فجاء معاذ يزور أبا موسى فتذكر قيام الليل، فقال أبو موسى وكان رجلا قواما لليل حسن الصوت بالقراءة، قال والله إني لأقوم كذا وأنام كذا، وكأنه يعتذر، يعني الهموم والمشاغل ومشاغل القضاء ومشاغل الإمرة في اليمن تضطرني إلى ساعات كثيرة بالنهار في خدمة الناس، فأنا أضطر للنوم، أقوم كذا وأنام كذا. فقال له معاذ وكان أفقه، قال: أما أنا فوالله أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب عند الله لحظات سويعات أنامها وأقول: يا رب لا تنسني في ثوابها، لأنني أطمع في ثوابك وأعلم أنك تعطي. هذا منهج سهل بسيط لأن تقيم ليلك في رمضان. أما المنهج الآخر فأنتم تعرفونه، المنهج منهج الشغل عن الطاعة، منهج الانبهار بالمباحات ثم المكروهات ثم الحرمات. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على الصبر في هذا الشهر وغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، الصبر يقودك إلى الجنة، الصبر هو أعظم طريق تسير به إلى جنات النعيم، إلى الدرجات العاليات. ألم تسمع إلى قول ربك تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. والملائكة يدخلون على أهل الجنة يسلمون عليهم ويرحبون بهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، هذا عند الدخول. ويدخلون عليهم من الأبواب يرحبون بهم ويسلمون عليهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يبقى لابد من صبر، لابد من صبر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. ليس الصبر هنا هو الصبر على البلاء فقط وحسب، وهو صبر عظيم، ولكن أعلى درجات الصبر أن تصبر نفسك على الطاعة وأن تصبر نفسك عن المعصية، والله سيفتح عليك من أبواب البلاء ليختبر صبرك. فمن هذا البلاء أن يفتح عليك الدنيا، ودي أعظم اختبار يختبر به الصابرون، أن يفتح الله عليك من زهرة الدنيا وزينتها ليرى أتشكر أم تكفر، أو يفتح الله عليك بضيق العيش والتقتير في الرزق ليرى أتصبر أم تكفر. كله صبر تنجو به في كل بلية، ولهذا قال علي بن أبي طالب: نعم المطية الصبر، ما أعظمه من مطية تركبها فتسير بها إلى الجنة، تسير بها إلى الجنة. واعلم أنك لكي تصبر على الوجه الذي يحبه الله لابد لك من معونة، والذي يعينك هو الله. ولهذا قالها موسى لقومه حينما قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم معاذا ويعلمنا جميعا: قل بعد كل صلاة، دبر كل صلاة: رب أعني، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على الصبر على طاعتك وعلى حسن الأداء في الطاعة. الصبر خير مطية يركبها الإنسان إلى الجنة حتى أقل درجات الصبر. وأقل درجات الصبر أن يصبر الإنسان عند المصيبة، دي أقل الدرجات. نعم والله أقل الدرجات. لماذا؟ لأن الإنسان لا يملك إلا الصبر. فإذا مات صفيك أو حبيبك ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تصنع شيئا، ولا تملك الدنيا بأسرها أن تصنع لك شيئا، إذا لا تملك إلا أن تصبر. فالعاقل يعي هذا من أول لحظة، يعي أن هذا قدر الله وأن هذا قضاء الله، ومن هنا فلا ينفع الصبر إلا عند الصدمة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر صبي لها، فقال: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فجاء الناس فقالوا لها: هل تعلمين من هذا الذي كلمك؟ قالت: لا أعلم. قالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت المرأة مفزوعة، أصابها الفزع، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعتذر. هم المصيبة وهم المعصية، أنساها هم المعصية هم المصيبة. لقد ردت على رسول الله ردا ربما يودي بها إلى النار. فجاءت مسرعة تعتذر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد الصدمة فكلنا يصبر، الكل يصبر. ومن هنا جعل الله تبارك وتعالى هذا الصبر على المصيبة ثوابه الجنة. إذا ابتلي العبد المؤمن بصفيه من أهل الدنيا فصبر عوضه الله الجنة. وأنت لو نظرت الناس يتساقطون من حولك، إن قدر الله لك الحياة فالناس يموتون حولك وبعضهم ممن تحب، فإذا صبرت واحتسبت عوضك الله به الجنة بحبيبك هذا. لما مات العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: فجاء الناس يعزونني، فجاءني أعرابي فقال: اصبر اصبر، نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. تأمل في هذين البيتين، والأعرابي يقول لحبر الأمة: اصبر، فإنك لو لم تصبر تبقى مصيبة، تبقى مصيبة، فماذا نصنع نحن في مثل هذا الموقف؟ اصبر، نتعلم منك ونأتسي بك، اصبر نكن بك صابرين. لأن الناس يأتسون بالقدوة ويتعلمون من الأسوة. ومن هنا فطالب العلم أو العالم أو الداعية لما يتعرض لموقف من المواقف التي تحتاج إلى الصبر، مما يعينه على الصبر خوفه على جلال المكان والمنزلة. يقول: ماذا يقول الناس عني؟ لأن الصبر كما قلنا يصدر من المؤمن ومن الكافر، لكن الفارق بين صبر المؤمن أن صبر المؤمن بالله ولله، واصبر وما صبرك إلا بالله، وهو يريد به وجه الله. أما صبر غير المؤمن فهو للتجلد، لإظهار الشجاعة، لإظهار الشجاعة، بل إن الشجاعة عند اللقاء قالوا هي الصبر ساعة، إما أن تفر وتهرب وإما أن تصبر وتثبت، فإذا صبرت وثبت نصرك الله، واعلموا أن النصر مع الصبر. فالقضية ليست قضية قوة، وإنما القضية قضية صبر، من يلهم الصبر، من يتصبر يصبره الله. ثم يقول له فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس، أي الرأس، أي الإمام، أي القدوة. ثم يقول خير من العباس. لا شك أن عبد الله بن عباس كان يعيش في عز أبيه، أبوه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، له في قلوب القوم مكانة وجلالة ومهابة ومنزلة، وكذلك ولده، وأبناء الرجل يعيشون في كنفه، يعيشون في عزه. فإذا مات الرجل استشعر الولد مصيبة فقد الوالد، فهنا يقول له خير من العباس، أي خير من تمتعك وحياتك في حياة العباس وصحته وعافيته، صبرك بعده، صبرك على فقده، صبرك على موته. وهذا يقال للمريض، خير من العافية صبرك على المرض، خير من الصحة والعافية صبرك على المرض. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تصرع وتتكشف، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله أن يشفيني، ادعوا الله يا رسول الله أن يشفيني، فإني أصرع ويتكشف بعض جسمي. فقال لها أو خير من ذلك؟ ما هو الخير الذي يدلها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهو خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال تصبرين، تصبرين على هذا المرض، تصبرين على هذا الصرع، إن شئت دعوت الله لك، دعوت الله لك، وإن شئت تصبرين ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله، أصبر يا رسول الله. هذا الكلام لابد أن يعيه كل مريض منا، مرضى السكر الذي إن صاحبته وصبرت عليه كنت صحيحا معافى، وإن لم تصبر عليه أودى بك وقتلك. الأمراض التي لا يجد لها الأطباء إلى اليوم علاجا، لا ينبغي لمن أصيب بشيء من هذا أن تسود الدنيا في عينيه، لابد أن ينظر إلى معنى البلاء والابتلاء، لابد أن ينظر إلى الرحمة حيث البلاء. فربك لطيف بعباده، فإذا ما ابتلى حفهم بلطفه، حفهم برعايته، حفهم برحماته، ولهذا يرسل ملائكته إلى المريض. انظروا ماذا يقول لعواده، ماذا يقول للزائرين، فإذا حمد الله وأثنى عليه ترفع الملائكة ذلك إلى الملك، يا رب حمدك وأثنى عليك، لم يقل إلا خيرا، فيقول إن لعبدي علي، إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، أن أرد عليه صحته وعافيته. إنها لحظات بلاء، ولهذا كانت المرأة السوداء يشير إليها ابن عباس ويقول لعطاء ابن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة، تلك الأمة السوداء أم زفر الحبشية، وقد رآها عطاء متعلقة بأستار الكعبة تطوف حول البيت. خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. لا شك إن مما يؤلم الإنسان عند الموت، عندما يموت حبيبه أو صفيه، ماذا ينتظره؟ هل قبله الله؟ هل سيعاقبه الله؟ ماذا فعل الله بحسناته وبسيئاته؟ الإنسان يبقى قلق، عشان كده تجد الناس عايزة تعمل صدقة جارية للميت، وتسعى إنها تجتهد، حتى إن بعضهم يفتح أبواب البدعة، يقول لك أصلي له، أصوم له، نصلي له صلاة الرغائب عشان نسقط عنه الصلاة التي كان لا يؤديها، هذا لا ينفع. لكن الناس عندها الهمة لتنفع ميتها، نقول لهم والله خير منكم للميت، لأن الله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة بولدها. فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ما علمنا منها وما لم نعلم، نلتمس اللهم رحماتك، نلتمس الله منك الرحمات، ونلتمس اللهم منك المغفرة. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا متاعب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الدرجات العاليات في الجنة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.